أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين بحق محمد وآل محمد. قبل البدء بكتابنا دروس تمهيدية في القواعد الفقهية، وحتى يستعد الأخوة ويقرؤون المطلب قبلي لأنه اليوم استلمت كتب، لا بأس بأن نتكلم عن فوائد طلب العلم وعن محفزات الطالب وبعض الأمور المهمة. وردت عندنا روايات كثيرة في كتب الحديث تحث على طلب العلم والعمل به، فإذا طلب الإنسان العلم لابد أن يعمل بما يتعلم، وهذه نقطة مهمة وجوهرية. إذا أراد الإنسان أن يؤثر ويعني بمحيطه بالذي يعاشره فلا بد أن يعمل بما يتعلم، يكون مؤثر. إذا ما عمل فما راح يكون مؤثر. وهذه المسألة مجربة ويقينية، كل من يعمل بما يتعلم الله تعالى يزيده ويوفقه، وسوف نقرأ بعض الروايات في هذا الصدد. أما إذا فقط نتعلم من دون ما نعمل ما راح نؤثر أبدا، وما راح تكون لكلمتنا في التأثير معين، وبالتالي الله تبارك وتعالى يسلب من عندنا لا سامح الله هذا العلم. فثبات العلم بالعمل به. إذا يريد الإنسان أنه هذا الذي عنده يثبت لابد أن يعمل بهذا العلم، وهذه نقطة جوهرية مهمة أساسية. كثير منا عنده معلومات صارت ما شاء الله بالفقه والعقائد والأخلاق ولكن هذا الكثير اللي تعلمناه إذا نجي نقارن إيش قد نسبة العمل بهذا الذي عندنا. إذا كانت النسبة كبيرة فنحمد الله ونستزيد بالباقي، إذا لا كانت النسبة مو كبيرة فواحد يعني دائما يحاسب نفسه ويراجع نفسه، لابد أن أعمل بما علمته. لذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله قال: العالم العامل بعلمه خير من 70,000 عالم عبد. واحد عالم يعمل بعلمه خير من 70,000 عبد. العلم يهتف بالعمل، فلا علم لمن لا يعمل، أو لا علم لمن لا عمل له. وأيضا في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله: من يعمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. الله تعالى راح يعطيك في العلوم أنت ما متعلمها، وهذه أنتم لاحظيها بالمباحثات إذا تتباحثون، كثير من المطالب أنت ما دارسها ومو ببالك، بس بالمباحثة الله تعالى يلهمك الجواب والصواب. لماذا؟ لأنك قد علمت بما علمت، عملت بما علمت، الله تعالى يورثك علم ما لم تعلم. وأيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أهل البيت صلوات الله عليهم في مسألة العلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وأيضا إن الله تبارك وتعالى يحب بغاة العلم. إحنا محبوبين عند الله، وهي نعمة كبيرة. طالب العلم الله تعالى يحبه. من غدا في طلب العلم أظلت عليه الملائكة وبورك له في سعيه وبورك له في معيشته ولم ينقص من رزقه. صدقوني عن تجربة وكلكم مجربيها قضية الرزق. الله تعالى هو يتكفل بها رزق
طالب.
بالخصوص طلبة العلم صدقوني أبدا يعني جربت أنت وشفته. سبحان
الله.
يروح
والله
سبحان الله يبلي. مباركات يا مولاي صدقوني احنا عايشين بالقدره مولاي. احنا نتكلم بالجزئيات صدقوني احنا عايشين بالبركه. فالله تعالى يبارك في رزق طالب العلم ويبارك في معيشته. بس يكون هذا الطالب هو طالب حقيقي يبذل قصارى جهده في طلب العلم لا يقصر في طلب العلم. الله تعالى إذا رأى منه الصدق والإخلاص والمصداقية هذا يبارك له في هذا المسعى وهو طلب العلم. وقلنا إذا نتكلم بالمصادق لا كلام يطول. قال أيضا النبي صلى الله عليه وآله العالم العامل بعلمه كالحامل لسراج في الظلمات يهتدي به وينقض غيره من الظلمات. شلون هذا اللي شايل سراج لايت بالظلام هذا طالب العلم ينور طريق الآخرين بعلمه بما يتعلمه. عالم واحد أشد على إبليس من 70 عبد، بعض الروايات من 100 عبد. عالم واحد ليش؟ لأن العابد فقط همه نفسه، بينما العالم همه نفسه وغيره، يضيء للآخرين بعلمه كالسراج كل صباح الذي يضيء به للآخرين. عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول أيها الناس اعلموا أن كمال الدين طلب العلم والعمل به. هو بس اطلب العلم، اطلب وتعلم اعمل به. ألا وإن طلب العلم أوجب عليكم من طلب المال. شوفون الإنسان مرات طلب طلبة وعالم سوي عائلته مؤتمر مثلا ويا أولاده مؤتمر عصبي ويضربهم ويصيح عليهم ويا زوجتهم ماتين سوي البيت جحيم. هذا عالم بعلمه. يعني شو تعلمنا من أهل البيت؟ الحلم، تواضع، أخلاق، طلبة. ويا أمه قاسي ويا أبو قاسي، هكذا تعلمنا، هكذا علمتنا الحوزة. طلبة وما يصلي صلاة الليل، هكذا علمتنا الحوزة.
والله
إيه. لا يعني ممكن في بيخالف بيخالف لا تحلى
صلاة الليل مجنن
آه هيك شيء
طيب
زين شلون
لما نقول لي صلاة الليل يكون صلي هاي قبل يعني هسه يقول صلاة الصبح مثلا
ناجي يصليها مثلا
في وقتها
ان شاء الله موجود. يعرف ابغى ما اقول لكم هي قطعا افهم افهم قصدك. لا فهذا شلون بالله هو يتعلم انه مثلا الصلوات الواجبه او صلاه الليل المستحبه شلون هذا مو عامل بعلمي. العامل بعلمي هذا الذي ملتزم، هذا الذي الله تبارك وتعالى يوفقه ويبارك في رزقه الذي وردت فيه الروايات الكثيرة. هذا الذي هو يعمل عامل بعلمه. أجل لطيف إذا الإنسان يكون يعني حتى أمام الناس وأمام هذا عامل بعلمه، هذا مما يفتخر به. حلوة تمام. ليش؟ لأنه هذا عامل بعلمه. أنا بس أتذكر من خطبة المرأة تزوجتها وبعد ما هم الناس شافونه وكذا لسه أتذكر عمي رجال كبير يقولها لعمتي يقولها لو عندي 10 بنات أعطيه للسيد. وفعلا أخت المرأة الصغيرة أنا زوجتها واحد من طلابي تمام. هذا ليش أقول؟ لأنه شاف طفل تعامل جيد وكذا، حلو هذا الطالب يجي ترى. أما مو لطيف أنه مثلا طالب هو مثلا في بيته معامل بعلمة، عند أصدقاء في تعاملات معينة، في هذا لا، هذا ما عامل بعلمة، يراجع معلومات ويراجع نفسه، يراجع نفسه هذا. إذن هذا أكو خلل في عمله بعلمه. كل مسألة هي تبعد وتنفر الناس، أو أنا بعيد عن الله، أو أنا بعيد عن رحمي، أو لا أنا خلي راجع حسابات، أنا ما عامل بعلمي. إذن هاي الآثار اللي واردة في الروايات ما تشملني أنا، أكون أراجع حساباتي، أقول ليش أنا، إذن أكو خلل عندي، تمام، أكو خلل معين كون أعالجه. حاسبوا أنفسكم قبل أن هي شيخنا. فأقول مرات يصير عندنا غرور إحنا، ها والله أنا درست لي كتاب كتابيا وبعد أنا أبدا ماكو هاي مولانا ما بيها، هي منتهى. إلى أن تكون أنت، إلى أن تموت، إلى أن نموت إحنا، مرجع أقل من المرجع، عالم فاضل، أستاذ، طلبة مقدمات، طلبة السطوح، طلبة كلها مشمولة بهذا، داخلة تحت هذا المنظار. ليش مثلا السيد المرجع يعني مؤثر، يؤثر فيها كلام يصدر منه، كلام يؤثر، لأن عامل بعلمه مثلا بعض العلماء، بينما أكو بعض مثلا المجتهدين، هو مثلا الإمام الصديق نعم عنده كلمات بس ما مؤثر، تمام. فقصدي هاي نسبية المسألة، كل حسب عمله بحسب ما يعلم، تمام. فتأثيرك يكون بحسب علمك، حلو لا. مرات الإنسان يتكلم كلام فتشوف الآخر يتأثر، يبكي، قد يبكي وقد يتأثر وكذا، ليش؟ لأنه ما يخرج من القلب يدخل إلى القلب، هذا مخلص بعمله بعلمه وعمله، فيكون كلامه كلام مؤثر. أما أنا إذا ما عامل وأتكلم وأصعد منبر ما راح يؤثر، صدقوني ما راح يؤثر. بينما إذا أنا عامل لا أؤثر بالآخر، لأنه الله تكفل بهذه المسألة. وعلى شيخ قطعا كل الجوانب. يعني أنا إذا مثلا أتكلم عن بر الوالدين وأنا ما بار والدي وأثر، هاي المشكلة. أو أتكلم عن حقوق الشرعية وأنا ما مأدي الحق الشرعي، أو مثلا أتكلم على مدارات الزوجة وأنا 24 ساعة باسطها وأرزل بيها، هي ما راح أثر. لا أكون أنا يعني عامل بهذا اللي أقوله حتى أؤثر، يعني هو هذا العلم بالعمل، العمل بالعلم هذا، حتى بهذه الجزئيات الصغيرة هذه قد يعني يصير عندنا غفلة عنها، نتيجة أنه المطالب العلمية اللي ندرسها قد يصير عندنا نسيان لهذه المسألة. فهذه دائما يعني أرجوكم لن تفارقنا أبدا، يعني أنا هذه دائما كنت دائما أسمعها من أحد المراجع من أروح أزوره، دائما يقول لي سيدنا لا تغفل عن هذه المسألة، مسألة العلم العمل بالعلم، هذه اللي تفارقك يعني ما تتعلمه اعمل به حتى تكون مؤثر في الناس، لابد أن تعمل عمل. أما فقط علم علم، إبليس كان عالما، تمام، بل عن بن باورة كان عالما، شنو الفائدة؟ علمهم صار وبالا عليه. أحسنت. بعد عن أمير المؤمنين عليه السلام، العلم أفضل من المال بسبعة أوجه. هاي الرواية أنا كنت كاتبها بالمنطق، لسه عندي هالطبعة القديمة. هاي الرواية عن أمير المؤمنين، العلم أفضل من المال بسبعة أوجه. أولا كنت تحرس المال، العلم يحرسك، بينما المال يحتاج إلى حارس. بعد المال
يزداد بالتعلم، والمال
ينقص بالأخذ، يزكو بالإنفاق هذا العلم. كلما أنفقت الله تعالى يزيدك يذكر. علمت أصدقائك أخوانك بيتك أقاربك أولادك، هذا علمك راح يزكو، بينما المال من تأخذ منه ينقص، وهكذا بقية الأمور. إذن هذا هاي المسألة مهمة، أنه الإنسان دائما يركز على قضية العلم. الشيخ الممقاني رحمة الله عليه، هذا من علمائنا الأجلاء الكبار، كاتب، هو كاتب كتب كثيرة طبعا، عنده موسوعة رجالية تنقيح المقال، أكبر موسوعة رجالية هو الشيخ الممقال. الآن هو 56 مجلد، وصلت 56 وبعد بس بالرجال. هذا من العلماء الموسوعيين، الشيخ عبد الله الممقاني رحمة الله يعني. وعنده كتب أخرى في الدراية، وعنده كتب في الأصول وبالفقه، عنده كتب بالأخلاق، عنده مرآة الرشاد، عنده مو لا وفقيه، بس هذين نعرف بهم، مرآة الرشاد، مرآة الكمال، مرآة الرشاد بالأخلاق، ومرآة الكمال في الأمور السلوكية، آداب. هو فقيه الرجل، منهجه فقه يعني فقيه، إيه مو مسلك عرفاني، هي إيه طبعا، بس هو يعني مو المنهج شيخنا، المنهج منهجه منهج عقلي، يعني هو فقيه أصولي، ها أصولي هو بعد كان أصولي، إيه يذكر في مقدمة كتاب مرآة الرشاد، المقدمة جدا ضرورية. طبعا مرآة الرشاد كتبها لابنه، لولده، وصية لولده، وهذه الوصية قيمة جدا قيمة. من ضمن هذه الوصية يقول له عليك السكنة بجوار أهل البيت، تجاور أهل البيت في سكناك، يعني لأنها من الأماكن اللي يخلو منها أو يقل فيها الفساد، و يقول لي اختار ما تجاور مراقد أئمة أهل البيت، ومن ضمنها قضية الرزق، يقول لي ليكن رزقك حلالا خالصا، ومن أفضل الرزق الحلال قراءة مصائب سيد الشهداء. يقول لي هذا يعطيك يا الناس، هذا أزكى الحلال، يعطوه لك من قلوبهم، يذكر بها المقدمة. المهم أنا اللي أريد أقوله أخواني في هذه المقدمة، يبين أهمية العلم عقلا بالبرهان والدليل، يثبت أن العلم مقدم على كل شيء. شلون؟ يقول لي أنت لو رجحوك بين العلم وعدم العلم، مش تختار؟ زين، لو رجحوك بين العالم والجاهل ماذا تختار؟ زين، يقول له بعدين يقول له أنت لماذا تهرب؟ مش مضمون اللي تهرب من الجاهل، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأن الجهل قبيح، وين يربطها؟ حكم العقل العملي، قبح، التحسين والتقبيح العقليان، هذا وين؟ حكم عقل عملي. فأنت إيش تختار؟ تختار القبيح أو الحسن؟ حسن أكيد. فاختيارك للعلم هو اختيار الحسن، وتركك للجهل هو ترك للقبيح. فيبين أن العلم مرتبته مرتبة عالية، شرفية العلم عقلا، لأن العلم حسن والعقل يختار الحسن، لذلك العلم نور والجهل ظلام. لذلك يقول دائما أن تكون مع العلماء، كن في هذا الصف، صف العلم والعلماء، وترك صف الجهل، لأن الجهل قبيح والجهلاء. فيحثه على مسألة طلب العلم، لأن بالعلم نور حسن. العقل دائما العملي يحث الإنسان على قضية الأمور الحسنة اللي هي ومنها العلم. لذلك نرى أنه مثلا بعض الناس اللي ما دارس، لمن يفضل؟ يفضل العالم والجاهل؟ العالم عالم هاي بالفطرة حتى إذا ما دارس. ليش؟ لأن العلم حسن، أمر حسني، يعني من الأمور الحسنة اللي العقلاء. شيخ علي، شيخ هاشم، شيخ علي شلون بيه؟ لأنه حتى اللي ما دارسين أخواني، حتى اللي ما دارسين هم يرجحون صفة العلم والعلم. طبيعة الإنسان تميد الكمال هو من هذا الباب، وهذا الكمال هو العلم. العلم صفته كمال وصفة حسنة، لذلك يميل إليه الإنسان. أما الجهل يتنفر منهم، قد يكون واحد ما دارس أو امرأة ما دارسة بس تتكلم على ابنها اللي ما يقبل يدرس، أو ليش تنهض؟ قبيح الجهل، صفة عدم العلم صفة قبيحة. فالشيخ رحمة الله عليه يقول أنه أنت دائما كن مع العلماء دائما، هاي الصفة لا تتركها، أنت صير عالم أو مع العلماء في مقدمة الكتاب. والأحاديث في فضل العلم كثيرة جدا جدا. اللي يهمني إخواني في هذه المقدمة هو أنه الإنسان يبذل قصارى جهد للعلم. إذا أعطيت العلم كلك أعطاك بعضه، فكيف إذا أعطيته بعضك ماذا يعطيك؟ نبذل إخواني قصارى جهدنا في العلم ومنعه في العلم، لأنه إحنا ما مخلوقين للعبث وللعب وللهو، ترى هذا من الشيطان، عبث ولهو وقعدات وشايات وسوالف، هذا من الشيطان. إنسان العاقل اللي يخلي ذهنه كل ذهن يم العلم، كل وقته يخلي يم العلم، تمام. أنت صح مثلاً قاعد تتغدى بس خلي ذهنك كم المطالب، فد مطلب عندك منطقي فلسفي معرفي رجالي قواعد فقهية وهكذا، دائما خلي ذهنك يم المطالب اللي تدرسها. هذا يسأل عن، أنا سمعتها من أحدهم وهو كان يحضر عند السيد باقر الصدر رحمة الله عليه، يقول له سيدنا كم تقرأ باليوم؟ قال له هذا سؤالك ليس في محله، أنت قل لي قد ما تقرأ باليوم، تمام. يقول لأنه أنا وقتي كله مع المطالب اللي أنا أطرحها، مشغول دائما بمن؟ بالمطالب، لذلك صار علماء. هذا الشيخ محمد جواد مغنية عنده كتاب اسمه تجارب، هذا هم خوش كتاب قرب تجارب محمد جواد مغنية، يقول تجاربه حلو، كتاب حلو. يقول أنا أقرأ 18 ساعة
في حين سيد الشيء
تحسب كلامي
يعني حتى
سامع ما يقرأ، ها؟ ما يقرأ أنا أتفكر يتفكر وهو يقرأ، لا يقرأ بس أغلب أوقاته بالتفكر شيخ
بس نفسه 18 ساعة
لا لا نعم التفكر لا شيخ مغني يقرأ 18 ساعة هو يكون عن مؤمن
منطقة الشام يقرون
يقرون يقول أنا أقرأ 18 ساعة باليوم. يقول أنا لو هجئ لي تحت شاي حلوة وأن دخلت في الجنة يقول أطلبن من الله تبارك وتعالى أن يهيئ لي كتبا وقرطاسا حتى أكتب وأقرأ وأكتب، هاي شغلتي يعني. لذلك محمد جواد مغني عنده بعد مؤلفات كثر، وكان معروف بدفاعي عن الشيعة والتشيع في كتبه، هذا هو الضروري إخواني، أنه دائما الإنسان يكون مع العلم. مو أنا أدرس وأتباحث وبعدين أصفر كتبه وأخليهن، أو بس بالمدرسة وبعض، لا البعض من الأخوان زعلت عليهم العام مولانا طلب أحب يخلون كتبهم هنا، قلت لهم مو صحيح، أنا سموه لي إلك هذا مو صحيح، شو كنت تقرأ يعني أنت بس بالمدرسة؟ مفروض هذا الكتاب وياك هيك أحضن أخذ البيت وأتباحث وأقرر وأهمش وأذبح روحي على العلم حتى توصل هيجي، أما والله أنا مخلي كتبي وثاني يوم أجي ما تصير هذا، روح لو أجمه لك أحسن لك يعني، عفوا مو ذاك مو أنتو، لا مو صحيح، همات مو صحيح، هذا مو نسختك اللي مهمش بيها ويا الأستاذ وكذا. يا شيخنا التدريسية الغير التدريسية، لو تدريسية
يعني أكثر شوقا مطالعة الكتب شيء أكثر.
ها تمام تمام. هذه هم فت ملاحظة مهمة. دائما شوفوا شيخنا النفس إقبال وإدبار. إذا أقبلت فقع عليها، مش بالرواية. إذا أقبلت على القراءة والدراسة والكذا، أنت بعد كتبك الدرسية شيخ في مرحلتنا إحنا. إذا شفت من عندها نفور لا، أقرأ غير الدرسية. مثلا أنا أقرأ في المنطق، أشوف صار عندي شوق لقراءة المنطق، أقرأ، أجبرها لنفسك أقرأ أقرأ. شو كنت ما صار نفور، أقرأ مثلا عقيدة، أقرأ فقه استدلالي، أقرأ مثلا فقه قواعد فقهية. شفت أكو نفور، أروح أقرأ تاريخ. تمام. فأولا نبدأ بكتبنا الدرسية. إذا شفت نفسك شوية صار عندك نفور، أقرأ تاريخ، بس بعدين نرجع خذ لك نص ساعة ربع ساعة بالتاريخ أو مثلا بالسيرة أو بعدين نرجع بالتفسير مثلا، بعدين نرجع كتبك الدرسية. ها مو تخليها يعني هاي مصفطيها. أنا بعضهم أشوفها كتب يعني مصفطة، تعال شوف كتبنا الدرسية ممزقة، كيف إنك تفتحها، كتر القراءة والمطالعة والمباحثة والتقرير. فهذه جيدة هاي الملاحظة، إذا صار عندك يعني نفور من أقرأ خارجية. أما بس أقرأ خارجية لا، مو صحيح. أنت شغلك هو هذه الكتب، يعني كتبك هذا هو شغلك. فالدراسة الصحيحة بالتكرار أخواني. مرات واحد ينسى، كرر هذا الكتاب، أقرأ 5 مرات 6 مرات 7، كتاب الدرسي حتى تكون هذا المطالبة وبالك. مو مرة تقرأ مرة مرتين، تقرأ باليوم قبل الدرس، تقرأ بعد الدرس، تتباحث به وبالبيت هم تقرأ، لازم مرة مرتين 3 حتى يترسخ في ذهنك. مو شيخ أحمد قاطعتك أنا بخدمة حبيبي. إيه فهو الطالب شيخنا يعتمد على روحه، إذا ماكو مباحثة يعتمد على روحه، هو يقرر يقرأ مكثفا، يقرأ وحده، والمفروض مباحثة يعني. بس إذا ماكو مباحثة فهو اللي يقرأ ويكرر مطلب قرافد 10 مرات ورا الأستاذ. قبل الأستاذ أنا قاري فد مرة، أنا ويا الأستاذ ثاني يوم، إذا فد شيء مو واضح يكون يجي الأستاذ يقول له وضح لي هذا شنو، شو وقت تصير هاي الحالة بالقراءة. أما إذا أنا ما قرأت هذا المطلب، ما قرأت قبل الأستاذ وما قرأت ورا الأستاذ، راح تفوتني هواي شغلات. ثاني يوم أجي أنا ما قاري، أقعد راح يشرح الأستاذ، وهكذا تصير القضية روتينية، بحيث مطالب كثيرة تروح عليك، فلا تحافظهن ولا الإشكاليات رافعهن، وتبقى القضية كأنها ما دارس. هاي مو دراسة، الدراسة مو هي اشتراك، الدراسة أنه يقرأ قبل الأستاذ وفي الدرس ينتبه. والمهم عندي أنا يعني بعد الأستاذ تباحث، كون يقرأ قبل المباحثة ويتباحث ورا المباحثة، هم يقرأ قد قرأ المادة 3 مرات 4، وترى ما تأخذ وقته هواي من عندنا إذا كانت في يوميا، مش تأخذ من عندك ساعة، أقل الساعة، قول ساعة، شنو مشكلة؟ إيش كم مادة عندك؟ 4 مواد 4 ساعات باليوم، شغلك هذا شغلنا، هذا كل مادة ساعة 4 ساعات هو هذا، حتى الرواتب اللي يطوهم العلماء هي على الاشتغال، إنه كل مشتغل، بس المجتهدين الله يحفظهم مراجعنا اللي يطون الرواتب على الاشتغال، كل مشتغل، فهذا شغلنا يعني، تمام؟ فإحنا شغلنا هو أنت تشتغل يعني، تقرأ المادة مرة مرتين 3 4 5 إلى أن تترسخ بذهنك. وجربوا، شوف جربوا طريقتي اللي أنا طبعا أستعملها، أقرأ قبل الأستاذ وبعد ما أرجع للبيت أقرأ فد 4 مرات 5، وبعدين أوخر الكتاب وأنا أستذكر المطالب اللي بالكتاب. تمام، صار عندي واضحة الحمد لله، ما صار واضح أعيد مرة مرتين. هاي القراءة الصحيحة، هاي بأيام العادية. بعد أخواني مثل أيام التعطيل، مو كتابي أشمر، لا هم أرجي هم أجي أستذكر شنو اللي أخذته، أنا أقرأ من البداية إلى ما نقول ما واصل. أنا جربوا هذه الطريقة وراح تشوفون بركاتها وثمارها. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق للجميع ببركة محمد وآل محمد. الله يحفظك.